الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله وعلى الآل والصحب الكرام والتابعين وبعد، فسأتكلم إن شاء الله تعالى في بعض النقاط المهمة التي تعلقت بمعركة فتح بيت المقدس وبالمعركة الممهدة لها وهي مفتاح فتح بيت المقدس، معركة حطين. سأجول في هاتين المعركتين في نقاط سريعة نظرا لأن الوقت قد قصر جدا، وهذه هي الحلقة الأخيرة إن شاء الله تعالى، وأحببت أن أختم بهذا لتشويف النفوس إلى تلك اللحظة التي ترى فيها هذا الفتح مجددا إن شاء الله تعالى على الواقع والأرض. في صباح يوم السبت 24 من ربيع الآخر عام 83 و500، اكتشف الصليبيون بأنهم محاصرون بعيدا عن المياه في منطقة التي هي بقرب طبرية التي تسمى اللوبيا، وبات كل فريق في سلاحه وقتئذ. ففي الحين الذي قضى فيه صلاح الدين وجيشه ليلتين ينعمون فيها بكافة الوسائل التي تعينهم على القتال، إذ كانوا يعسكرون في منطقة سهلة غنية بالمراعي والمياه، كان الجيش الصليبي بلا شك في تلك المدة في شقاء وإنهاك بسبب إقامة معسكره على منطقة وعرة جدا عديمة المياه في جو شديد الحرارة. ويبدو أن صلاح الدين قد استغل توقف القتال تلك الليلة ليكمل استعداداته لمهاجمة العدو الذي لجأ إلى سفح جبل حطين ليعصمهم من المهالك، ومن ثم المبيت في جو معتدل يخفف عنهم شدة الحرارة والعطش. استغل صلاح الدين ذلك ورتب جيشه وأحاط بهم إحاطة الدائرة بقطرها كما يقول ابن الأثير. واكتشفوا في صباح اليوم التالي يوم السبت 24 بأنهم محاصرون بعيدا عن المياه، فنزلوا مسرعين إلى قرون حطين، وهناك دارت معركة رهيبة تقدم فيها الجيش الإسلامي الذي أكمل استعداداته للمعركة الفاصلة، وفي المقابل تحرك الجيش الصليبي واضعا في ذهنه الوصول إلى طبرية لعله يرد الماء. إلا أن صلاح الدين ببراعته الحربية أدرك مقصودهم ووقف بعسكره في وجوههم، وأخذ صلاح الدين يطوف بين الصفوف يحرض الرجال على الجهاد ويأمرهم بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم وهم له طائعون. وبدأ الهجوم الإسلامي على الصليبيين، فاستمات المسلمون في القتال وشددوا هجماتهم على الأعداء مدركين أن من ورائهم الأردن ومن بين أيديهم بلاد الروم وأنهم لا ينجيهم إلا الله. وأمام ذلك الهجوم الإسلامي الرهيب أدرك الصليبيون أن نهايتهم قد حانت، وأنه لا ينجيهم من صلاح الدين سوى الفرار أو الاستسلام، ولم يستطع النجاة سوى ريموند أمير طرابلس الذي رأى عجز الصليبيين عن مقاومة الجيش الإسلامي، فاتفق مع جماعة من أصحابه وحملوا على من يليهم من جهتهم من المسلمين، ففتح المسلمون لهم قصدا طريقا يخرجون منه، وبعد خروجهم التأم الصف مرة أخرى. ويبدو أن خروج ريموند تم بموافقة صلاح الدين الذي أصدر أوامره إلى ابن أخيه تقي الدين عمر مقدم تلك الناحية التي حمل عليها ريموند، وقصد صلاح الدين بذلك إدخال الضعف واليأس في نفوس الصليبيين عندما يعلمون بهروب ريموند وجموعه. كما لا يستبعد أن يكون ذلك الأمر قد تم باتفاق بين ريموند وصلاح الدين، بدليل أن بعض الصليبيين عندما تعرضوا لذلك الهجوم الشامل من المسلمين ألقوا أسلحتهم وجاءوا إلى معسكر المسلمين مستسلمين. وهذا يدل على أن صلاح الدين رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته كان يتعامل مع الصليبيين بدهاء عال وبطريقة مناورة سياسية ودهاء سياسي كذلك، في منتهى القوة والميزة. واستمرت المناورات في هذه المعركة بين الصليبيين والمسلمين، وأخذ الصليبيون يتراجعون أمام المسلمين ويتساقطون أسرى وقتلى، حتى لم يبق مع الملك الصليبي الذي وصل إلى أعلى التل سوى فئة قليلة لا يتجاوز عددها 150 فارسا من الفرسان المشهورين الشجعان. وذكر ابن الأثير على لسان الملك الأفضل ابن صلاح الدين أن الصليبيين لما تراجعوا على رأس ملكهم إلى أعلى التل حملوا حملة قوية على من بإزائهم من المسلمين، وكادوا يزيلونهم عن أماكنهم، إلا أن المسلمين عادوا فردوا على تلك الحملة، واستطاعوا إعادة الصليبيين مرة أخرى إلى أعلى الجبل، مما جعل الملك الأفضل يعبر عن فرحته بذلك النصر بقولهم: هزمناهم. وعاد الصليبيون مرة أخرى وحاولوا دحر المسلمين الذين ردوا عليهم بحملة أقوى، فعاد الملك الأفضل وعبر عن فرحته بذلك النصر مرة أخرى بقوله: هزمناهم. وهنا تبدو لنا مهارة صلاح الدين الحربية وخبرته في ميادين القتال، إذ كان يرى أن الهزيمة لن تتم على الصليبيين إلا بسقوط قيادتهم قتلا وأسرا. فأجاب ابنه قائلا: أسكت، ما نهزمهم حتى تسقط تلك الخيمة، يقصد خيمة الملك، وما هي إلا لحظات حتى سقطت تلك الخيمة. فنزل صلاح الدين وسجد شكرا لله تعالى وبكى فرحا بنعمة الله عز وجل عليه. والواقع أن ما فقده الصليبيون في هذه المعركة من قتلى وأسرى يعتبر من أفدح الكوارث التي مرت بهم، ولم ينجو إلا عدد قليل من المحاربين، بالإضافة إلى من نجا من جند المؤخرة بقيادة باليان إبلين وريجنالد صاحب صيدا، أو جند المقدمة بقيادة ريموند صاحب طرابلس. وتساقط معظم الجيش الرئيسي بقيادة الملك جاي لوز جينان، فقد تساقطوا في أيدي المسلمين قتلى وأسرى، وكان على رأس الأسرى الملك جاي لوز جينان وأرناط صاحب الكرك وأوك صاحب جبيل وهنفري صاحب تبنين وابن صاحبة طبرية وجرر مقدم الداوية ومعظم من نجا من الإسبتارية وغيرهم من أكابر الصليبيين. وقد حصلت بعض المواقف على إثر هذه المعركة الكبيرة العجيبة، يعني لا يتسع الوقت لقراءتها، لكنني لعلي أحيل إن شاء الله تعالى على شيء مكتوب بإذن الله تعالى. وتعتبر معركة حطين هذه بما خسره الصليبيون وبما قسم الله عز وجل من ظهرهم وقوتهم معركة حاسمة في تاريخ الحرب الإسلامية الصليبية، وكانت مقدمة ولا شك لفتح بيت المقدس، حيث قرر صلاح الدين أن ينطلق بجيشه الذي أعاد جمعه من كل المنطقة في جنوب فلسطين، حيث كان قد نشره منذ سنوات ليستكمل توحيد بلاد الشام، وما أن اتجه بهذا الجيش شمالا نحو القدس لفتحها عنوة بالسيف، حتى بدأت مدينة القدس تستعد لمقارعة القائد المسلم الذي جاء يتحدى مناعتها وجبروتها بعد 88 عاما من احتلال الصليبيين لها. كان عدد المقاتلين الصليبيين في القدس يزيد على 60,000 من الخيالة عدا النساء والصبيان بحسب ما ذكر المؤرخون. ويبدو أن عدد سكان المدينة وبالتالي عدد المقاتلين فيها قد ازداد بسبب توافد اللاجئين من الصليبيين إليها من المدن والقرى الفلسطينية المجاورة، والتي تعرضت للأخطار خلال الحرب الإسلامية الصليبية. ويذكر أن معظم هؤلاء اللاجئين لم يكونوا يتقنون فن القتال، وكان الرجال فيهم قلة ضئيلة، إذ كان مقابل كل رجل 50 امرأة وطفل، ولم يكن في المدينة سوى فارسين اثنين مما حدا بباليان إلى أن ينصب فارسا كل صبي تجاوز 16 من عمره وانحدر من أسرة نبيلة. ثم جند الذكور الذين بلغوا هذه السن ووزع الأسلحة على كل من استطاع أن يحمل السلاح، ونشر المقاتلين على الأسوار وفي الحصون، ونصب المجانيق وحفر الخنادق، ويعني قاموا بالاستعدادات لحصار المسلمين وهجومهم. وتجلت مقدرة صلاح الدين الحربية في تلك الخطة العسكرية التي اتبعها في جهاده ضد الصليبيين لاسترداد بيت المقدس. وقامت تلك الخطة على تكوين جبهة إسلامية موحدة تضم مصر وبلاد الشام وأجزاء من العراق، ثم منازلة الصليبيين في عقر دارهم، وإنزال ضربة قوية بهم كما حدث في معركة حطين. وتلا ذلك مسيره إلى مدن الساحل الإسلامي الفلسطيني لإضعاف الصليبيين ماديا ومعنويا. ولو اتجه صلاح الدين عقب انتصاره في حطين إلى بيت المقدس لتمكن من دخوله بدون عناء، إلا أن استيلاءه على بيت المقدس قبل السيطرة على مدن الساحل لن يضمن له الاستقرار التام في بيت المقدس، إذ كان من المتوقع قيام الغرب الأوروبي بإرسال الجيوش الصليبية إلى موانئ الشام ومجيء فرسانهم زرافات ووحدانة والدخول مع صلاح الدين في معارك حامية لاسترداد بيت المقدس التي يعتقدونها مكانا مقدسا كذلك عندهم. وبفضل الله تعالى هذه الخطة العسكرية قد آتت أكلها، وسيطر صلاح الدين على الشريط الساحلي الذي عزل عنه بيت المقدس ومنع وصول الإمدادات إليه، وقطع كل أمل للصليبيين للوصول إلى بيت المقدس وإنقاذه من جيوش المسلمين. ولما استرد صلاح الدين من الصليبيين عسقلان وغيرها من بلاد محيطة ببيت المقدس، عسقلان التي هي قرب غزة الآن، وضمن بذلك إحكام العزلة على مملكة بيت المقدس، شمر عن ساق الجد والاجتهاد وعزم على قصد بيت المقدس، فأصدر أوامره واجتمعت عليه جميع العساكر الإسلامية التي كانت متفرقة في الساحل. كانت تلك الحشود العسكرية الإسلامية قد شاركت صلاح الدين في معركة حطين، واستثمر صلاح الدين وجودها في الشام قبل عودتها إلى إقطاعاتها في السيطرة على مدن وموانئ الساحل، وحرص على أن يسبق مسيره إلى بيت المقدس حملة إعلامية إلى كافة أطراف العالم الإسلامي بقصد استنفار المسلمين إلى الجهاد، الأمر الذي ثارت معه عزائم المسلمين بالعزم على الجهاد والاشتراك في تطهير تلك البقعة المقدسة، أولى القبلتين وثالث المسجدين ومسرى محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو شامة وابن كثير أن المسلمين ما أن بلغهم ما من الله به على صلاح الدين من فتوح الساحل الشامي ومن ثم قصده المسير إلى بيت المقدس حتى توافدوا عليه من كل مكان يتقدمهم العلماء والفقهاء الذين قدموا للتطوع في الجهاد لتصفية الوجود الصليبي الأوروبي من بلاد الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بمثل هذه اللحظات المباركات. واستدعى كذلك صلاح الدين القوات المصرية، وما إن بدأت جيوش المسلمين بالتوافد قبل المدينة وأسوارها حتى بدأ الصليبيون القتال قبل تمركز جيوش المسلمين حول هذه الأسوار، وبدأت القتال أو بدأت العمليات القتالية كذلك بين طليعة الجيش الإسلامي وبين حامية المدينة، فانتصر الحمد لله يعني هذه الطليعة الإسلامية على تلك الطليعة التي كانت في حامية المدينة، وبدأ صلاح الدين قتاله الفعلي ضد العدو المتحصن داخل أسوار المدينة في صباح اليوم 21 من رجب في عام 83 و500، فتقدم بجيشه نحو الأسوار بغطاء كثيف من المدفعية التي كانت سائدة في ذلك العصر وهي المجانيق، وكان عددها 12 منجنيقا كبيرا ترمي الحجارة الكبيرة. وتقدم تحت هذا الغطاء أيضا النقابون الذين بدأوا ينقبون في السور. ودار القتال عنيفا بين الفريقين، حامية المدينة تحاول أن تنال من المسلمين وتوقف تقدمهم بسهامهم ونبالهم ومجانيقهم من على السور ومن التحصينات، وهي تقاتل بعنف وضراوة لا مثيل لهما، بينما كان فرسانها يخرجون إلى ظاهر البلد يقاتلون ويبارزون. إلا أن ذلك لم يكن ليثني المسلمين عن تقدمهم ونقبهم للأسوار وتدميرها وتدمير التحصينات بمجانيقهم. وقد قتل في هذه المعركة من الفريقين الكثير، واستمر القتال عنيفا. ويصف جروسيل المعركة التي دارت عند أسوار المدينة بأنها كانت من الضراوة ما لم يسمع بمثله، كما كانت عطشا حقيقيا للشهادة. يقول هذا المؤرخ الصليبي: كانت المعارك الأكثر ضراوة كما لم يشهده إنسان، فكل رجل من الجيشين كان ينظر إلى الصراع كفعل ديني والتزام حتمي. وقد كان تفوق صلاح الدين في المدفعية إلى درجة أن سقوط المدينة كان حتميا، وأن النقابين العاملين تحت غطاء من حجارة المجانيق نجحوا في فتح ثغرة في جدار السور. وقرر الفرسان والنبلاء الصليبيون القيام بهجوم انتحاري على المسلمين خارج الأسوار، إلا أن بطريقهم ردعهم عن ذلك بعد أن أقنعهم أن عملهم البطولي لن يكون سوى التخلي عن النساء والأطفال للعدو بلا دفع. بعد هذا القتال العنيف قرر صلاح الدين أن يشن هجوما حاسما على المدينة، وكثف رمايات المجانيق مغطيا تقدم المهاجمين بحجارتها، وسيل من السهام والنبال يطلقها الرمال نحو المدافعين عن السور والحصون لكي تشل مقاومتهم، مما جعلهم يتراجعون عن مراكزهم بينما تقدم المسلمون واجتازوا الخندق الخارجي المحفور حول السور، ثم التصقوا بالسور وعملوا به نقبا وتهديما. واشتد قصف المجانيق وتوالى رمي السهام والنبال من الرماة المتقدمين خلف المهاجمين يحمونهم، ونجح المهاجمون في فتح ثغرات عديدة من السور الذي أوشك أن يصبح ملكا للمهاجمين. وفي وقت ما من ذلك اليوم 29 من أيلول 1187 استطاع المهاجمون فتح ثغرة كبيرة في السور نفذ منها المسلمون، ورفعوا راياتهم عليها إلا أن المدافعين ما لبثوا أن احتشدوا وردوا المسلمين عن السور. ورغم ذلك فقد أيقن الصليبيون أن لا جدوى من دفاعهم، وأنهم مشرفون على الهلاك، بل إنهم هالكون حتما. وتزاحم الناس في الكنائس للصلاة والاعتراف بذنوبهم، وأخذوا يضربون أنفسهم بالحجارة يرجون المدد والرحمة من الله. وقطعت النساء شعور بناتهن على أمل استثارة الرجال لحمايتهن من سبي المسلمين لهن. والحالة إذ ذاك اتفق الصليبيون على إرسال الرسل بطلب الأمان مقابل تسليم المدينة لصلاح الدين، وامتنع صلاح الدين عن إجابتهم إلى ذلك في أول الأمر، وقال: لا أفعل بكم إلا كما فعلتم بأهله حين ملكتموه 91 من القتل والسبي، وجزاء سيئة بمثلها. لكن بعد أن حصلت بعض المفاوضات التي يطول ذكر تفاصيلها، نزل صلاح الدين عند رغبة الصليبيين في التسليم والصلح على تفاصيل ذكرها المؤرخون، وتم الاتفاق بين صلاح الدين وباليان على تسليم المدينة وفقا للشروط المشددة التي ذكرها صلاح الدين. وكان ذلك في يوم الجمعة 27 من رجب 83 و500. ودخل صلاح الدين وكانت ليلة الإسراء التي نحن مقبلون على ذكراها على المشهور إن شاء الله في الأيام القادمة، فأمر بأن يوضع على كل باب من أبواب المدينة أمير من أمراء الجيش لكي يتسلم الفدية من الصليبيين. وكان في المدينة على الضبط 60,000 رجل ما بين فارس وراجل سوى من يتبعهم من النساء والولدان. وأما صلاح الدين فإنه بعد أن استقر له الحكم في المدينة المقدسة أمر بإعادتها إلى ما كانت عليه قبل احتلالها من الصليبيين. وكان هؤلاء قد أقدموا على تغيير الكثير من المعالم الإسلامية للمدينة، فزرعوا صليبا كبيرا على مذهبا على رأس قبة الصخرة، وأمر صلاح الدين بكشفها، وأمر بتطهير المسجد والصخرة من الأقذار والأنجاس، ثم عين إماما للمسجد الأقصى، وأقام فيه منبرا، ومحى ما كان فيه وفي الأبنية المجاورة من صور كان الصليبيون قد وضعوها أو رسموها، وأعاد المسيحيين الوطنيين من أهل القدس إلى مساكنهم، كما سمح لهم بشراء ما أراد الفرنج بيعه من ممتلكات ومتاع وأموال. والواقع أن صلاح الدين قد أبدى من التسامح وكرم الأخلاق تجاه أسر الصليبيين في بيت المقدس الشيء الكثير، وبلغ من كرم وشهامة صلاح الدين ما قام به تجاه زوجات وبنات الفرسان الصليبيين الذين قتلوا وأسروا أثناء معاركهم من صلاح الدين. فقد تجمعن أمام صلاح الدين يبكين، فسأل عن حالهن وما يطلبن، فقيل له إنهن يطلبن الرحمة، فعطف عليهن صلاح الدين وسمح لمن كان زوجها على قيد الحياة بأن تتعرف عليه وأطلق سراحه، وسمح لهم بالذهاب حيث يريدون. أما النساء والبنات اللاتي مات أزواجهن وآباؤهن فقد أمر صلاح الدين بأن يصرف لهن من خزانته الخاصة ما يناسب عيشتهن ومركزهن، وأعطاهن حتى ابتهلت ألسنتهن بالدعاء له. نعم، قد كان صلاح الدين رحيما عطوفا، وقد ترك لنا شيئا نتغنى فيه في بيان حقيقة حضارة هذه الأمة وطريقتها، وأنها بعيدة كل البعد عن تلك الدموية التي عرفتها أوروبا وعرفتها الصليبية الحاقدة التي دخلت وأمعنت في قتل المسلمين في يوم من الأيام، وما يزال هذا اليوم يتكرر باستمرار. الحقيقة التفاصيل ما تزال كثيرة، وأنبه في آخرها إلى أول صلاة جمعة في بيت المقدس، إذ لما نزه بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير ودخله أهل الإيمان نودي بالأذان وهرب الشيطان وقرئ القرآن وطهر المكان، فكانت إقامة أول جمعة في يوم الرابع من شعبان بعد يوم الفتح بثمان، فنصب المنبر إلى جانب المحراب المطهر، وبسطت البسط الرفيعة في تلك الساحات الوسيعة، وعلقت القناديل وتلي التنزيل عوضا عما كان يقرأ من التحريف والتثليث، وجاء الحق وبطلت تلك الأباطيل، وصفت السجادات وكثرت السجدات وتنوعت العبادات وأديمت الدعوات ونزلت البركات وانجلت الكربات وأقيمت الصلوات ونطق الأذان وحضر المؤذنون وطابت الأنفاس واطمأنت النفوس وأقبلت السعود وأدبرت النحوس وحضر العباد والزهاد وعبد الواحد وكثر الراكع والساجد والقائم القاعد وامتلأ الجامع وسالت لرقة القلوب المدامع. هذا يوم كريم وفضل عظيم وموسم وسيم، وهذا يوم تجاب فيه الدعوات وتصب البركات وتسيل العبرات وتقال العثرات، فأذن المؤذنون للصلاة وقت الزوال، وكادت القلوب تطير من الفرح بتلك الحال. وقام للخطبة القاضي محي الدين بن الزكي، فلبس الخلعة السوداء وصعد المنبر وقد كساه الله البهاء، وابتدأ خطبته بقول الله عز وجل: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، في خطبة مهيبة طيبة جميلة. نسأل الله أن يسمعنا إياها في ذلك اليوم القريب، الذي تستبشر فيه وجوه المؤمنين وتشرق وتنظر وتغبر فيه وجوه أعداء الله عز وجل وتغبر، إنه كريم حليم، والحمد لله رب العالمين.